بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح الأحاديث في أبواب الإيمان. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة سريعة، ذكرنا مسميات علم العقيدة. من يذكرها؟ ها يا بدر، تفضل. هاي كلها بالقلب والعكس. ها أصول الدين. طيب، نعم. طيب، ومصادر دراسة العقيدة ما هي المصادر يا ترى يا محمد؟ ما هي؟ والعقل تبع، يعني العقل ما يستقل. نعم. أول باب أخذناه، أول واجب على المكلف. من يذكر لي الأقوال باختصار؟ يا محمد. ذكرنا فائدة في مسألة التوحيد، ذكرنا أنها لا ترتبط بزمان أو مكان، ومثلنا على ذلك. ما هي الأمثلة؟ من يتذكر؟ نعم نعم، الدعوة للتوحيد عند الموت، هذه باعتبار الزمان. المكان؟ نعم، قصة يوسف، دعاء للتوحيد في السجن. طيب، بعد ذلك باب أهمية علم الإيمان. معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث في هذا الباب حول أهمية علم التوحيد ومكانته. فهذا الحديث يشير إلى أن التوحيد من أعظم الحقوق، هذا ما يتعلق بالمقاصد العقدية. أول مقصد عندنا في هذا الحديث أن التوحيد من أعظم الحقوق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للإفراد بالعبادة. السؤال: لماذا يعد التوحيد من أعظم الحقوق؟ ولماذا يستحق الله عز وجل الإفراد بالعبادة؟ هناك ثلاثة أسباب عظيمة رئيسة ذكرها أهل العلم. الأمر الأول: لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية، وما يدخل فيه من التدبير والإحياء والإماتة وأنواع الأرزاق، هذه كلها لله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك، إذا كان الله هو صاحب النفع والضر والإحياء والإماتة والملك والتدبير، فهو المستحق للعبادة. وهذا المعنى قرره الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا لمن يتأمل الآيات. من عظمها في بدايات سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فذكر عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم أتبعه بصفة من صفات الربوبية وهي خلق الله سبحانه وتعالى، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. الله سبحانه وتعالى هو الرب صاحب الربوبية، إذن هو المستحق للعبادة فاعبدوه. إذا كان الله هو المحيي هو المميت فهو المستحق للعبادة. وقال تعالى: خالق كل شيء فاعبدوه. إذا كان الله هو الخالق فهو المستحق للعبادة. وأيضا آيات أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين عبادتهم لمن لا يتصف بصفات الربوبية، كقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. أيضا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كل هذه نصوص يدل على هذا المعنى، أن المتفرد بالربوبية هو المستحق للعبادة. الأمر الثاني: لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالكمال فالمستحق للعبادة هو صاحب الكمال المطلق التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. دليل ذلك في قصة إبراهيم لما أنكر على أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالمعبود هو الكامل في صفاته، الله سبحانه وتعالى له السمع العظيم وله البصر العظيم، له أجل وأكمل الصفات. وفي آية أصل التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بماذا ختم الله هذه الآية؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ختمه بذكر ماذا؟ صفات الله. المتفرد بهذه الصفات الكامل في هذه الصفات هو المستحق للعبادة. الثالث من هذه الأسباب التي ذكرها أهل العلم أن عبادة غير الله وصرف التوحيد لغير الله سبحانه وتعالى تنقص من الله وتشبيه للمخلوق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المتفرد بالملك والنفع والضر. فإذا علق وعبد هذا المخلوق كأنه شبهه بالخالق، كأنه يملك النفع والضر، يملك الإحياء والإماتة، يملك التدبير، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة معاني عظيمة ذكرها أهل العلم في هذا الباب، وهي تنفع في نقاش الملحدين ومن لديهم شك في مسائل إفراد الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. أيضا ورد في هذا الحديث من المقاصد العقدية قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المقصد العقد الثاني هنا أن حق الله على العباد أو حق العباد على الله حق تفضل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم في مقابل هذا التوحيد، وهذا الحق حق تفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. وهنا أود أذكر مسألة تذكر في كتب الأصول وتذكر في كتب العقيدة مهمة لطالب العلم، تنبني عليها مسألة وانحراف للبعض في هذا الباب، وهي مسألة التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، كيف ندرك أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح؟ فيه ثلاثة مذاهب مشهورة. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح مرده إلى العقل فقط، فيقولون كل ما حسنه العقل فهو حسن وكل ما قبحه العقل فهو قبيح، ولا يلزم الرجوع إلى الشرع. المذهب الثاني وهو مذهب المتكلمين الذين أرادوا الرد على المعتزلة، فقالوا أن التحسين والتقبيح يعرف بالشرع فقط، فالحسن والقبيح ما جاء في الشرع، كل ما قبحه الشارع فهو قبيح، كل ما حسنه الشارع فهو حسن. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة أن التحسين والتقبيح يكونان بالشرع والعقل فيما لا يضاد الشرع، يعني يجتمع الأمران، فالعقل فالشرع لا شك أنه يحسن ويقبح، كذلك العقل يحسن ويقبح فيما لا يعارض الشرع. يعني لو جاءت الشريعة بأمر هو حسن فقال العقل هذا قبيح، نقول لا، ما يؤخذ بالعقل لأنه خالف الشرع، وكذلك العكس. هذه المسألة ترتبت عليها مسائل كثيرة جدا في الاعتقاد، منها في هذا الباب. الآن الناس لما يعبدون الله ويوحدون الله، الله سبحانه وتعالى يكافئهم بدخول الجنة بالنجاة من العذاب، هل واجب على الله هذا الأمر؟ هل يوجب على الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على سبيل الوجوب وحق على الله، أم هذا تفضل من الله وإحسان وإكرام من الله سبحانه وتعالى؟ أهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه حقوقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إني حرمت الظلم على نفسي، كل هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته وعدله يكتبها على نفسه ولا يوجب المخلوق على الله. المخلوق ما يوجب على الله، هذا من الله تفضل محض. من الذي خالف في هذه المسألة؟ المعتزلة. المعتزلة يقولون للمخلوق على الله حق واجب، حق واجب، ولذلك عندهم في العقيدة المعتزلة مسألة إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد أنه يجب على الله عقاب المخطئ وثواب المطيع، يوجبون على الله. لماذا أوجبوا على الله؟ ترجع إلى هذه المسألة، التحسين والتقبيح العقلي، فقالوا أن العبد إذا فعل العبادة العقل يقول أنه لابد أن يكافئ فيوجبون على الله مثل هذا الحق، وهذا من باب قياس الخالق على المخلوق، فهم انحرفوا في هذا الباب. هنا في هذا السياق في الحديث ذكر يعني كلمة الحق، فإن حق الله على العباد وحق العباد على الله. الحق عند أهل العلم يطلق على أمرين، يطلق على الواجب اللازم ويطلق على الثابت، يطلق على الثابت، ولذلك يفسر الحديث. الحق الأول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب لازم. الثاني حق ثابت، ثابت من جهة إثبات الله سبحانه وتعالى له. أيضا من المقاصد العقدية في هذا الحديث الجمع بين ركني التوحيد، الجمع بين ركني التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة والسلامة من التنديد والشرك، السلامة من التنديد والشرك، يعبدوه ولا يشرك به شيئا. فلا تكفي العبادة، لا تكفي العبادة. الكفار كانوا يصرفون بعض العبادات لله عز وجل لكن يشركون معه غيره، فإذا عبد الله مع إشراك غيره معه لم ينتفع بهذا الأمر. أيضا من المقاصد العقدية المقصد الرابع في هذا الحديث قوله الله ورسوله أعلم، وهذه مسألة التشريك بالواو، فهنا هذا الحديث يدل على جواز التشريك بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم، لأن معاذ قال الله ورسوله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم ينكر عليه. في حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت بالواو، فقال أجعلتني لله ندا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أنكر عليه في المشيئة، الواو التسوية في المشيئة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم التشريك في العلم. لماذا؟ فرق بين المسائل الشرعية والمسائل القدرية، المسائل الشرعية والمسائل القدرية. كيف؟ المسائل الشرعية مثل هذا قول الله ورسوله أعلم، هنا التشريك بالواو لا بأس فيه. لماذا؟ العلم الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من وحي الله، من وحي الله، فلا يستفاد منه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لله في شيء من الخصائص، بخلاف المسائل القدرية مثل المشيئة. المشيئة لا يشرك مع الله أحد لأنه يقتضي ماذا؟ مساواة الله بغير الله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم نجد أن علمه وحي يتميز به عن بقية المخلوقين، فهذا الوحي من الله، لذلك لا يضرك أن تشرك بالواو في المسائل الشرعية. وعلى هذا قال أهل العلم أنه إذا سئل الإنسان اليوم عن مسألة وكانت من المسائل الشرعية فيجوز أن يقول الله ورسوله أعلم. أما إذا كانت مسائل غيبية، مسائل لا يعلمها الرسول، لا يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم. ما يحدث في الكون، الوفيات، الأحداث، لا يعلمها الرسول، هذا من الغيب. لكن لو سئل عن مسألة شرعية فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الشرع. المقصد الخامس من المقاصد العقدية في ذكر الحق أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن هذا النفي على نوعين: نفي مطلق ونفي مقيد. فالنفي المطلق لمن لا يعذبهم الله عز وجل لأول وهلة، والنفي المقيد لمن لا يعذب العذاب الدائم، يعني يدخل النار فيعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج من النار لكن لا يقع عليه عذاب دائم. فالموحدون منهم من لا تمسه النار فلا يعذب مطلقا، ومنهم من يكون على وجه التقييد يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار. ثم بعد ذلك الفوائد العامة في هذا الحديث، حديث معاذ. هذا الحديث بعض العلماء جعله يعني من مسند ابن عباس وبعضهم من مسند معاذ. وهذا الحديث أيضا فيه فضيلة معاذ رضي الله عنه، والأحاديث التي تدل على الفضيلة، فضيلة معاذ، كثيرة، منها: يا معاذ والله إني لأحبك. وأيضا أن معاذ يأتي قبل العلماء برتوة، أي بمسافة، وأنه علم هذه الأمة بالحلال والحرام، هذا كله يدل على فضله. وهنا في الحديث: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية رديف، وكلاهما صحيحان في اللغة، يقال ردف ورديف. وأكثر ما يستعمل عند العرب في الإرداف ما يكون على البعير، ويستخدم في غيرها على وجه القلة، يعني الإرداف على الحمار هذا قليل، الأصل الإرداف على البعير. والإرداف الركوب يعني خلف الراكب، وهذا يستفاد منه جواز الإرداف، جواز الإرداف على الدابة. وأيضا ذكر أهل العلم فائدة أنه يشترط لجواز الإرداف على الدابة عدم المشقة على الحيوان في هذا الإرداف. من دقيق عناية العلماء أن الحافظ بن مندة ألف رسالة في جمع من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على دوابه، فبلغ بهم 30 نفسا، يعني الذين ركبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة. وأيضا يستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحمار عند العرب يعتبر أدنى مركوب، أدنى مركوب، يعني هناك الفرس، هناك البعير، ومع ذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأردف عليه. وهذا الحمار جاء في بعض الطرق من ألفاظ الصحيحين أن اسمه عفير، عفير، وهذا فيه جواز تسمية الدواب، تسمية الحيوانات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي دوابه. وعفير معناه لون التراب، يعني لونه ترابي. وقيل من العفرة أي الحمرة، فيه احمرار. وجاء في بعض الآثار أن هذا الحمار جاءه هدية من ملك مصر المقوقس. ففي هذا الحديث قوله يا معاذ، في رواية أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه النداء يا معاذ ابن جبل، ومعاذ يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتظر وقت، ثم قال يا معاذ ابن جبل، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا يتضمن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدة جهات. الجهة الأولى جهة التكرار، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم التكرار، وهذا من أساليب التعليم. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم تأخير المعلومة للتشويق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ثم انتظر، ثم قال يا معاذ ثم انتظر، ثم يا معاذ، فهذا فيه تشويق. وأيضا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الاستفهام، فهذه ثلاثة أساليب نبوية في التعليم، وهذا أبلغ في الفهم والتعلم والحرص. وأيضا في المقابل فيه أدب معاذ رضي الله عنه، ويتضح أدب معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشياء. الأمر الأول حسن العبارة مع الشيخ والمعلم، وهو هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لبيك وسعديك وكرر هذا الأمر، أي لبا لك وإسعادة. اللب هو الإجابة، يعني إجابة وإسعادا لك. والأمر الثاني أيضا أنه قال الله ورسوله أعلم فيما لا يعلم. والأمر الثالث أنه انتظر. إذن ذكرنا هنا ثلاثة آداب تحلى بها معاذ رضي الله عنه، منها حسن العبارة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لبيك وسعديك، والأمر الثاني أدبه حينما قال فيما لا يعلم الله ورسوله أعلم، والأمر الثالث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في نشر هذا العلم. وهكذا ينبغي أن يكون الطالب مع شيخه. وأيضا في هذا الحديث لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا فيه يعني مسألة مهمة جدا، وهي فقه نشر نصوص الرجاء. هناك نصوص فيها رجاء وفيها الترغيب وفيها الوعد بالجنة، لكن إذا توقع المرء أن يساء فهم هذه الأحاديث فينبغي أن يتريث في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث لما خشي أن الناس يتكلوا على أحاديث الرجاء ويترك العمل، قال لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا خشي الإنسان عند قوم سوء فهم حديث من الأحاديث، فالأفضل أن لا يحدث به الناس. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ بن جبل. وهذا فيه فائدة، أن من العلم ما يخص به بعض الناس، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية ألا يفهموا، فقد يخصص البعض بالعلم. ومن بديع الفوائد في هذا الباب ما ذكره ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس. أحاديث الرخص يعني يقصد به أحاديث الرجاء. وأيضا يستفاد من هذا الحرص على بشارة الناس. النبي معاذ لما سمع هذا العلم وهذه البشارة قال: أفلا أبشرهم؟ فمن السنة أن تحرص على بشارة الناس. معاذ بن جبل كتم هذا وأخبر به قبل موته تأثما، وهذا فيه فائدة، وهي مسألة أنواع كتمان العلم. أنواع كتمان العلم، كتمان العلم عند العلماء على نوعين: الكتمان المطلق ومطلق الكتمان. الكتمان المطلق هو أن يكتم العلم ولا ينشره أبدا، وهذا محرم ولا يجوز، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. الثاني مطلق الكتمان. مطلق الكتمان هو الكتمان المؤقت، الكتمان المؤقت، الكتمان لوقت محدد، الكتمان عن قوم دون قوم، ثم الحديث به. هذا ما يتعلق بحديث معاذ. ثم لدينا باب فضائل علم التوحيد. فضائل علم التوحيد، علم الإيمان، المقصود به الثمرات. ما هي ثمرات علم التوحيد؟ وأول حديث حديث أنس، عن أنس مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من المقاصد العقدية في هذا الحديث فضيلة الموت على التوحيد، فضيلة الموت على التوحيد، وأن من مات على التوحيد ولو كان مذنبا قد يغفر له، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، فإن أهل الشرك لا يغفر لهم. فصاحب التوحيد له هذا الفضل، يعني إما أن يغفر الله له ابتداء ويدخل الجنة ولو كان لديه ذنوب، أو يعذب ثم يشفع له فيدخل أيضا الجنة. وفيه أيضا خطر الموت على الشرك، وهنا أيضا قال: لا تشركوا بي شيئا. قال أهل العلم: هذا يفيد العموم، لا يشرك به بأي صورة من صور الشرك، لا صغيره ولا كبيره ولا خفيه. وأيضا فيه ذكر الفضيلة العظيمة لمن مات على التوحيد، قال: لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملء الأرض مغفرة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. هذا الحديث أيضا فيه فوائد عامة، منها أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية والتي تسمى الأحاديث الربانية والإلهية. وأيضا أن هذا الحديث تضمن ثلاثة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب. الأول الدعاء مع الرجاء، والثاني الاستغفار وطلب التوبة، والثالث هو الموت على التوحيد. أيضا من الفوائد أن قوله ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم أن هذا الجزء من الحديث يوازي الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأيضا في قوله إنك ما دعوتني ورجوتني فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان لمغفرة الله، لأن هناك من يدعو الله وهو ضعيف الظن بربه، لا يحسن الظن بربه. قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالعبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى مستغفرا مستحضرا فضل الله سبحانه وتعالى منكسرا مع عظم الرجاء واليقين في الله سبحانه وتعالى يرجى له هذا الأمر. غفرت لك المغفرة سبقا ذكرناها، فهي ستر الذنب وأثر الذنب. والمغفرة والعفو ذكرنا أن من أهل العلم من يجعلهم مترادفين، ومنهم من يفرق، فالعفو أمر زائد وهو عدم المؤاخذة بالجريرة. وقوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أي السحاب العالي، ثم استغفرتني غفرت لك، هذا من أسباب محبة العبد لربه. يعني كل هذا تحبب من الله سبحانه وتعالى، دعوة من الله لك أن تتوب وأن ترجع وأن تستغفر مهما عظمت ذنوبك، مهما عظمت مخالفاتك، مهما عظمت جنحك، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتجد المغفرة من الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الشرح، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.